جهال العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بذمين. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمين. فقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمين. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت وربت اللوح والقلم. واجهد بعزم قوي لا امتناع له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. هذه المسائل العظام يا أيها الأحبة تحتاج في غيرها إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. فمن لم يصبر على كل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عز في الدنيا والآخرة. طالب العلم يا أيها الأحبة يحتاج إلى الصبر. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى عالم يذهب إليه، يحتاج بالطبع إلى أن يتأدب معه، إلى أن يستأذن عليه، إلى أن يتلطف بالسؤال، إلى أن يزاحم طلاب العلم بالرسب، إلى قسوة قد يجدها من العالم في لفظ يعنفه به أمام الناس. ومع هذا كله فإن الصعاب تستعلب في سبيل الجلوس مع العلماء للتأدب لأدبهم ونيل العلم الذي يكسبك خشية رب الأرباب. فأصل العلم خشية الله جل وعلا جل وعلا. وللعلماء يا أيها الأحبة خطة تربوية عظيمة في تأديب طلاب العلم سابقا ولاحقا تتفاوت من عصر إلى عصر. جدير بنا أن نقف عند هذه الخطة التربوية. لقد كانوا يقصون على طلابهم قسوة عظيمة تصل بهم إلى حد لا يكاد يحتمل. لماذا؟ لأنها قسوة حازم ليتأدبوا ويتعلموا، ومن يقص حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. روى الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث أن أصحاب الحديث كانوا يهجمون على الإمام الأعمش عليه رحمة الله أبي محمد سليمان ابن مهران، لأنه إمام ثقة والرواية عنه شرف، فكانوا يتهافتون عليه. فأراد أن يؤدبهم وأن يحتجرهم ليرى هل هم صادقون أم ليسوا بصادقين. فاشترك البصير أول ما يسمع قرع الأقدام اقترب من البيت أطلقه عليهم فيطردهم حتى يخرجوا خارج الحدود ثم يرجع. وفي اليوم الثاني هل يئس أولئك الطلاب طلاب العلم؟ لا، بل عاودوا مرة أخرى إلى بيت الأعمش وهم على حذر وعلى خوف ووجل. ولما قربوا أطلق عليهم الكلب مرة أخرى فطردهم حتى خرجوا خارج الحدود ثم عاد. وفي اليوم الثالث يأتون ما يئسوا وما كثروا وما قالوا لا خير في هذا الإمام، وإنما علموا قدر ما عند هذا الإمام وقدره، فصبروا على كل شيء بسبيل أن يحصلوا على حديث واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءوا في اليوم الثالث وتقدموا على خوف ووجل يتوجسون أن يرسل عليهم الكلب. وصلوا إلى البيت فلم يخرج عليه شيء، فاستأذنوا على الإمام فأذن لهم. ولما دخلوا بكى، قالوا ما يبكيك يا إمام؟ قال قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني الكلب. ما ترون لو أن عالما طرد طالب علم ناهيك عن أن يرسل عليه كلبا هل سيرجع إليه في هذا العصر الذي ماتت فيه الهمم؟ كلا وألف كلا، بل ليسلم من لسانه أبد الدهر، لأن الهمم ضعيفة وأي عائق يعيق ضعيف. وأما السلف فلا أقوياء أبقياء، فليكن لنا من سيرهم دافع لأعمالهم. وتشير الأخبار عن الإمام الأعمش أيضا إلى أن تلاميذه كانوا يحتالون إلى أن تلاميذه كانوا يحتالون عليه ليكتبوا عنه الحديث، نظرا لأنه يظن عليهم بما لديه لتربيتهم ولتعريفهم بقدر هذا الحديث الذي يأخذونه عنه. من ذلك ما يرويه أحد تلاميذه وعيسى بن يونس، يقول خرجنا في جنازة من الجنائز ورجل من طلاب العلم كان يقود الإمام الأعمش، فلما دفنت ورجعنا عدل بالإمام الأعمش قليلا قليلا حتى أصحر به، يعني حتى أصبح بالإمام في الصحراء. ثم قال يا إمام أتدري أين أنت الآن؟ قال لا. قال في جبانة كذا وكذا، والله لا أردك حتى تملأ ألواحي هذه الحديث. طالب علم حريص على الحديث، والأعمش لن يستطيع أن يعود إلى بيته. قال اكتب حدثنا فلان عن فلان حتى ملأ الألواح التي بين يده، ثم قفن به راجعا وهو يعرف ماذا سيكون من هذا الإمام. فلما دخل الكوفة دفع الألواح لطالب علم آخر قاله خذها واهرب بها. لما دخل الكوفة دفع الألواح لطالب علم آخر قاله خذها واهرب بها. وذهب بالأعمش إلى داره، لما وصل تعلق الأعمش به وصاحب الناس وقال خذوا الألواح من هذا الطالب. فقال يا أبا محمد قد فاتك الألواح. قال كل ما حدثتك به كذب لئلا ينتفع به. فقال التلميذ وهو يعرف إمامه قال: أنت أعلم بالله من أن تكذب. من يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا، وهو الصحيح، فلم يكذب عليه أبدا. السؤال المتبادر إلى الذهن يا طلاب العلم: هل كانوا يبخلون ويظنون بالحديث على طلبة العلم؟ والله ما كانوا كذلك، فأحاديثهم تملأ دواوين الإسلام، لكنهم كانوا يربون أيما تربية. إن هذه الطريقة يا أيها الأحبة دواء ناجع لكسر الشموخ والخيلاء التي توجد عند بعض طلبة العلم عندما يتعلم مسألة واحدة من مسائل العلم. بعضهم يحضر إلى حلقة الشيخ ويرى أنه هو الشيخ، وبعضهم يحضر إلى الحلقة وقد استحضر نسبه وماله وجاهه، فما له إلا أن يؤدب على التواضع للعلم والذل له ليناله. فلا ينال العلم مستهتر، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فإذا حضرت مجلس علم يا طالب العلم فلا يكن حضورك إلا مستزيد، إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عنده، ولا حضور طالب عثرة تشنيعها أو غريبة تشجعها. فهذه أفعال الأراضي للذين لا يفلحون في طلب العلم أبدا. فإذا حضرت على هذه النية فقد حصلت خيرا على كل حال. فإن لم تحضر وهذه النية معك فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك. فإذا حضرت مجلس العلم فإما أن تسكت سكوت الجهال فتحصل على أجر النية في المشاهدة وعلى الثناء عليك بقلة الفضول وعلى كرم المجالسة ومودة من تجالس. فإن لم تفعل فاسأل سؤال المتعلم. فما صفة هذا السؤال؟ أن تسأل عما لا تدري، لا تسأل عما تدري، فإن السؤال عما تعلمه سخط وقلة عقل وقطع لزمانك ولزمان غيرك بما لا فائدة فيه، وربما أدى إلى اكتساب العداوات وهو عين الفضول. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سألت وأجابك بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام، فإن لم يجبك بما فيه كفاية فاستزده، فإن لم تفهم فقل لم أفهم واستزده، فإن لم يجبك أو سكت أو عاد عليك الكلام الأول بلا مزيد فأمسك عنه، وإلا حصلت على العداوة ولم تحصل على ما تريد من الزيادة. وإياك وسؤال العنف والمكابر الذي يطلب الغلبة ويبين أن عنده علم، فإن ذلك دليل على سوء الخلق وعلى قلة الدين وعلى كثرة الفضول وضعف العقل والسخط. فالسخط وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم أعلم أخي طالب العلم أن الوقوف على بعض أخبار طلبة العلم والعلماء من خير الوسائل التي تغلق الفضائل في النفوس وتدفع النفس الضعيفة إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة، وتبعث فيها روح التأسي بذوي التضحيات في سبيل العلم لتسمو إلى أعلى الدرجات. في أخباره إشارة قوية لمشاعر طالب العلم الذي يسعى جاهدا للوصول إلى المقامات العلية في العلوم الشرعية. جاء في ترتيب المدارس أن ابن القاسم عليه رحمة الله تزوج ابنة عمه وحملت منه، وقد كان شغوفا بطلب العلم فقرر أن يرتحل لطلب العلم، وخيرها عند سفره بين البقاء أو الطلاق، فاختارت البقاء معه. فسافر حتى أتى المدينة وترك زوجه حاملا في بلاده. اسمع ما يقول. يقول: كنت آتي كل يوم الإمام مالك عليه رحمة الله في ظلمة الليل في آخر الليل في غلب، فأسأله عن مسألتين أو ثلاث أو أربع، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراحا للصدر، فكنت أستغل ذلك الانشراح فآتيه كل سحر. قال: وجدت يوما فتوسدت مرة عتب شبابه فغلبتني عيناي فنمت، وخرج الإمام مالك إلى المسجد ولم أشعر به. قال: فخرجت جارية سوداء له فركضتني برجلها وقالت: إن الإمام قد خرج إلى المسجد، ليس يغفل كما تغفل أنت، إن له اليوم 49 سنة، قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة. يصلي الصبح بوضوء العشاء مدة 49 سنة. يقول ابن القاسم: فأنحت بباب مالك 17 سنة أطلب العلم، والله ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا وإنما أطلب العلم. قال: وبينما أنا عنده إذ أقبل حجاج مصر بلده، فإذا شاب ملثم دخل علينا فسلم على مالك وقال: أتيكم ابن القاسم؟ فأشير إليه. قال: فأقبل علي يقبل عيني ويدي، ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد، وإذا هو ابني الذي ذهبت وهو في بطن أمه قد أصبح شابا يافعا. فيا لله، تركوا كل شيء وأعطوا العلم كل شيء، ففتح الله عليهم فتحا لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال.
لا نقول أعطوا ما أعطوا فنحن أقل والله، لكن لنقول لنعطي العلم بعض شيء علنا نكون شيئا. نسأل الله أن يسر لنا العلم النافع والعمل الصالح، هو ولي ذلك والقادر عليه.
حكى الخطيب التبريزي اللغوي أن أبا حسن الفالي الأديب كانت له نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد، كانت في غاية الجودة، فدعته الحاجة ذات يوم لبيعها، فكتب أبياتا في آخرها يعبر عن معاناته في بيع أعز ما لديه وهو الكتاب، لكنها الحاجة، ونسأل الله أن يغنينا عمن أغناه عنه. عرضها للبيع فاشتراها منه أبو القاسم المذكور قبل قليل، اشتراها منه بستين دينارا، ثم قام يتصفحها فوجد فيها تلك الأبيات بخط بائعها يقول فيها: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل سجوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مأوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالكي كرائم من رب بهن ظنيني. فقرأها وتأثر أبو القاسم وفاضت عيناه وذهب وأرجع النسخة له وترك له الدنانير، فرحم الله الجميع. وفي البداية يقول ابن كثير: لقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج، ثم يكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ السراج لينام، ثم يقوم أخرى وأخرى، كان يتعدد ذلك منه في الليلة الواحدة أكثر من 20 مرة. بل إن الإمام الشافعي تذكر عنه ابنته تقول: إنه في ليلة واحدة أطفأ وأضاء السراج 60 مرة، فما الذي لا نامه هؤلاء من ليلهم؟ رحمهم الله، قد كانت الشدائد في سبيل تحصيل العلم عندهم أشهى وألذ وأحلى من جنى النحل في الفم، لأنهم يعرفون قدر ما يأخذون. يقول عمرو بن حفص الأشقر، يقول: إنهم فقدوا البخاري عليه رحمة الله، صاحب الصحيح، نسأل الله أن يرحمه وأن يجعله في موازين حسناته يوم يلقى الله، فقدوه أياما من كتابة الحديث، وقد كان من أحرص الناس على كتابة الحديث. قال: فطلبناه نتلمسه فوجدناه في بيته وهو عريان لا يملك حتى الثوب الذي يلبسه. قال: وقد نفذ كل ما لديه ولم يبق معه شيء ولم يستطع الخروج لأنه عريان. قال: فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكفوناه. قال: ثم اندفع معنا في كتابة الحديث، فماذا يقول من يملك عشرات الثياب؟ ماذا يقول من يملك عشرات الأقلام والأوراق؟ ثم ينام عن حلقة علم يذهب لها لا على قدميه بل بسيارته في مكان مخيف معد مهيئ لذلك. لا نامت أعين الكسالى، لا نامت أعين البطالين، كلنا ننهج بالعلم ولا أحد منا يباري العلماء. وها هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة عليهما رحمة الله، يموت ابنه ويجهزه ويصلي عليه مع المصلين، ثم يوكل أناسا يدينونه ويذهب لحلقة إمامه وهو يقول: ذهب الابن وأحتسبه عند الله، وأخشى أن تفوتني مسألة لا تذهب حسرتها من قلبي حتى أموت. يا خاطب العلياء، إن صداقها صعب المنال على قصير الباري. أما المنذري فيقول أحد تلاميذه: جاورته 12 سنة بيتي فوق بيته، ما قمت في ساعة من ليل إلا وسراجه مضاء يخطب أو يصلي. وهذا خبر أخير من أعجب الأخبار وأغربها، وقع لعالم أندلسي ممن رحلوا من الأندلسي إلى المشرق. رحل هذا العالم إلى المشرق على قدميه لتلقي إمام من أئمته ليأخذ عنه العلم، ولكنه حين وصل إليه وجده محبوسا ممنوعا من الناس، فتلطف وتحيل حتى لقيه فأخذ العلم عنه بصورة لا تخطر على البال ولا تدور بالخيال. جاء في السير للذهبي أن بقي بن مخلد الأندلسي كان جل رؤيته ملاقاة الإمام أحمد والأخذ عنه، فخرج من الأندلس على قدميه ماشيا يقول: فلما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي ظهرت على الإمام أحمد، وعلمت أنه ممنوع الاجتماع إليه والسماع عنه. قال: فاغتمنت لذلك غما شديدا، فلم أعرج على شيء، بل أنزلت متاعي في بيت اشتريته، ثم أتيت الجامع الكبير وحضرت بعض الحلق. قال: ثم خرجت أستدل على منزل الإمام أحمد. قال: فدلت عليه فقرأت بابه، فخرج إلي وفتح الباب فنظر إلى رجل لم يعرفه، فقلت: يا أبا عبد الله،
رجل غريب الدار وهذا أول دخولي البلد وأنا طالب حديث وجامع سنة ولم تكن والله الذي لا إله إلا هو رحلتي إلا إليك يا إمام. فقال ادخل الممر ولا تقع عليك عين. فدخلت الممر وجاء لي فقال من أين؟ قلت من المغرب الأقصى من الأندلس. فقال إن موضعك لبعيد وما كان من شيء أحب إلي من أن أسكن عون مثلك على مطلبك غير أني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغني. فقلت له بلى قد بلغني وأنا قريب من بلدك بعد أن قطعت ما قطعت مقبل نحوك. لكن يا أبا عبد الله هذا أول دخولي البلد وأنا مجهول عندكم فإن أذنت لي أن آتيك في زي سائل فأقول ما يقول السائلون المتسولون الأجر رحمكم الله فتخرج إلى هذا الممر فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث لكان لي فيه خير عظيم. فقال الإمام أحمد نعم على شرط أن لا تظهر في الحلق عند أصحاب الحديث. فكنت آخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل ورقتي وديواتي وفي كمي ثم آتي بابه فأصيح الأجر رحمكم الله الأجر رحمكم الله. قال فيخرج إلي في الممر ويغلق باب الدار ثم يحدثني بالحديثين والثلاثة حتى اجتمع لي نحو 300 حديث. قال والتزمت تلك الطريقة حتى زالت المحنة عن الإمام أحمد يوم مات المبتدع وتولى من كان على السنة. قال فظهر الإمام وسمى ذكره وعظم في عيون الناس وكانت تضرب إليه آباط الإبل فكنت أحضر له فيحضر فيعرف لي حق صبري ويعرف لي حق تجلدي في طلب العلم. فإذا رآني هج وبك وقال تعال إلي وأفتح لي في مجلسه وأدناني من نفسه ثم يقول لطلبة الحديث هذا هو الذي يستحق أن يطلق عليه اسم طالب العلم ثم يقص عليهم قصتي. قال ثم مرضت يوما من الأيام. قال فزارني الإمام أحمد فما بقي أحد بعد ذلك إلا زارني وأجلني الناس لزيارته وخدموني. فواحد يأتيني بجراح وآخر يأتيني بلحاف وآخر يأتيني بأطايب الأغنياء وكانوا في تمريضي والله أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم. فرحم الله الجميع وجزاهم الله عن العلم وأهله خيرا. هذه بعض أخبارهم في رحلاتهم في طلب العلم في نصبهم في تعبهم في هجر النوم في الصبر على شرف العين في مرارة الفقر والجوع والعطش في الهواجر الأيام والساعات في نفاذ أموالهم ونفقاتهم في الغربة في فقد كتبهم ومصابهم في بيع حال أنها من أعز ما يملكون. هذه الأخبار هل لا كانت أيها الأحبة مجلاسا للقلوب من الصدأ والكسل ومدعاة لتحريك الهمة للجد والعمل؟ أنتم سهم ومن يشابه أبه فما ظلم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إلا التشبه بالكرام فلاحوا. قوموا اقرعوا بالعلم أبواب العلا لا تخبروا عن همة القراء واستعذبوا شوك المنايا في الجنى ورد الأمان رائق الإيناء. وتعلموا في العلم معراج العلا ومفاتيح الإخطاب والإمراء. وإذا علمتم فاعملوا فالعلم لا يفتي بلا عمل بحسن زمان. ثم إن لكل شيء ثمرة وثمرة العلم العمل والتبليغ. وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. ومن كتم علما ألجمه الله بلجأم من نهر يوم القيامة. وما أحوج الأمة في حاضرها إلى الدعوة إلى الله جل وعلا. ما أحوج الأمة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة على علم مستوعب للشرع والواقع والبيئة وأحوال الناس. إن تفريغ هذا الدين يروض النفوس ويكسبها الصبر ويكسبها الحلم والطمأنينة والسكينة. إذ أنه ولا بد من مخالطة المدعوين لا بد من الصبر على أذاهم والحنو عليهم من قتالهم مما هم فيه. ومن يبني غيره هو أحق بأن يكون ثابت البناء لا يزحزح بسهولة. إن سفينة الأمة تتقاذفها الأمواج يمنة ويسرى ويخرق فيها المفسدون كل يوم خرقا. فإن لم تجد من يصلح تلك الخروق فلربما تتحطم السفينة وتغرق ولا شك وسيغرق من على ظهرها. ركابها بحاجة إلى أن يكونوا على قدر كبير من الوعي والبناء واليقظة لما يراد بهم وبإصلاح النفوس تصلح السفينة وتسلم ولا شك. ها هو رجل من الصالحين في مدينة الرياض كما ذكر من نحسب أنه ثقة يقول كان له عمل مسائي وهذا العمل المسائي امتد لمدة شهر. قال فكنت آتي كل ليلة من الليالي يؤذن ثم نقوم إليه. كان له عمل مسائي يقول فكنت أمر على
أحد الأوصفة، فأجد عليها أربعة من شباب هذه الأمة يلبسون من اللباس ما يستحي إبليس أن يلبسه، ومعهم من آلات الله ما ينزه المقام عن ذكره. قال: فكنت أتأثر لحالهم وأذهب لعملي. قال: وجئت في اليوم الثاني وإذ هم على آلات الله وفي جلسة الله يعلمها. قال: وأتأثر لذلك وشهر كامل وأنا أمر عليهم على هذا الرصيف. قال: فجئت في ذلك اليوم وقلت: والله لأن جلسوا إلى الغد لآتين إليهم ولأذكرنهم بالله الذي لا إله إلا هو. قال: وجئت في اليوم الثاني وانطلقت لعملي. قال: ومررت فإذا الأربعة على ما هم عليه. قال: فأوقفت سيارتي بعيدا عنهم. قال: ثم تقدمت إليهم وإيد القطاع لهم أن يعدلوا من جلستهم أو يغيروا من بعض المنكرات التي هم عليها. قال: ولا بأس بذلك. قاموا فأدخلوا العود في السيارة وأطفأوا ما معهم من سجائر وأطفأوا الموسيقى وجلسوا جلسة معتدلة. قال: فتقدمت إليهم وسلمت عليهم واستأذنت فأذنوا لي. قال: فجلست إليهم وقلت: أنتم تعلمون لما جئت يا أيها الشباب، أنتم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، أرأيتم لو انحرفت سيارة من هذا الشارع ثم ارتطمت بكم وأنتم على هذا الحال أيسركم أن تلقوا الله بذلك؟ ثم ذكرتهم بالقدر والمصير الذي ينتظرهم، ثم ذكرتهم بوقوفهم بين يدي الله عز وجل وبمصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: وإذا بدموعهم تنزل على خدودهم، وإذ بأحدهم يقول: وشهر وأنت تمر علينا لا سامحك الله. قال: ولما؟ قال: أرأيت لو أخذنا الله قبل هذه الليلة والله لا نسامحك بين يدي الله جل وعلا. يقول هذا الأخ: فإن الأربعة لأئمة مساجد الآن، إن الأمة لأحوج ما تكون إلى كلمة اتقوا الله، عودوا إلى الله، أيسركم أن تلقوا الله بما أنتم عليه من المنكرات؟ كلمات بسيطة، لكن الله عز وجل إذا علم من قائلها الصدق نفع الله عز وجل بها. فادعوا الله يا طالب العلم محتسبا أجرك على الله أكرم الأكرمين. لكني أقول لك يا طالب العلم، يا أيها الداعية إلى الله، لابد أن تضع نص عينيك بعض الأمور الغير مرتبة. أولا: أن الحكمة مطلوبة، وهي وضع الشيء في موضعه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فالشدة في موضعها حكمة، والرزق في موضعه حكمة، وما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا كان. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ثانيا: رب نفسك ورب الناس وابنهم على صغار العلم قبل كباره، فإن غذاء الكبار كما يقال سم الصغار، فلو قدمت لقمة لحم لرضيع لربما تقتله. فلينتبه لذلك. التدرج في طلب العلم، فالقفزات المحطمة لا خير فيها. ثالثا: تحديد الهدف مع الدراسة والتخطيط لاتخاذ الوسائل المناسبة الموصلة إلى الهدف. ومثل الذين يعملون من غير تحديد لأهدافهم كمثل إنسان يضرب في الصحراء دون أن يكون معه دليل يرشده أو قائد يهديه، ولا شك أنه سيظل يسير حتى يمل السير ويضرب في الأرض حتى يضطرب ويختل، وعند يدي يتمنى لو يعود من حيث أتى وهيهات هيهات. ولا شك أن الهدف هو نشر دين الله في الأرض كما أمر، فلا بد من وسائل صحيحة سليمة ومقدمات معينة توصل للهدف المطلوب، وهي غير قافية على المسلم البصير. رابعا: ليس كل ما يعرف يقال، ولكل مقام مقال، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خامسا: علينا بطبيعة الأرض قبل أن أرث فيها الحرب، بمعنى أن نكون على معرفة بأحوال المدعوين النفسية وظروفهم الاجتماعية ودراسة البيئة التي ندعو فيها. وخير قدوة لنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان على علم بالأفراد. فتعلمون في صلح الحديبية يوم يأتي أحد المشركين للصلح فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل فاجر، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يحصل معه شيء. قال: ويأتي آخر فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا رجل متألف، ابعثوا الهدي في وجهه. فبعثوا الهدي في وجهه فرجع وهو يقول: ما كان لمثل هؤلاء أن يصدوا عن البيت. ويأتي سهيل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم فكان الصلح. بل إنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، كان يدرس نظم الحكم والبيئات التي هي حواليه، فيقول لأصحابه: إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فيأمرهم بالهجرة إليه. ويقول لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. سادسا: لا يعول على الكثرة من الجماهير في الرخاء وقت الشدة، بل ليكن التعويل على أصحاب السوابق. يا أهل سورة البقرة ويا أهل بيعة الشجرة، ثامنا، المنبر من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، لكنه ليس الوسيلة الوحيدة، فهناك الرسائل وهناك الهاتف والملصقات والكتب واللقاءات والأشرطة. وما الأشرطة؟ مالئة الدنيا ونافعة الناس، قال فيها أحد العلماء: وفي كل زمان مضى آية وآية هذا الزمان الشريف. ولن يعدم قاصد الخير الوسائل الشرعية إن خطط ودرس وأخلص وصدق. تاسعا، الترفع عن مداراة السفهاء، إن كيف يجاري العالم السفيه، وكيف يعامل الحليم من فقد الحلم، وكيف يباري الخلوق سيء الخلق. إنه إزحام للنفس في ميدان لا تؤمن فيه السلامة ولا تؤمن فيه العاقبة. فأمسك أيها الساعية ويا طالب العلم عن مخاطبة السفهاء ومداراة السفهاء والتورط معهم، فهم موجودون في كل عصر، وهم موجودون في كل بيئة، مشاغبون مع كل داعية، لا يخلو منهم جيل. ولذا نبه القرآن الكريم على خطرهم وحذر عن مداراتهم ومناقشتهم، فقال: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عاشرا، لا تلتفت إلى الوراء، فإن وراء الداعية نعيقا وعواء للباطل لو التفت إليه لربما تأثر به، ولربما ضعف سيره به وانشغل به عما هو أهم منه. ولذا ضرب ابن القيم عليه رحمة الله مثلا للملتفت لنعيق الباطل بالظبي، ومثل أهل الباطل بالكلب، فيقول: الظبي أشد سعيا من الكلب، لكن الظبي إذا أحس بالكلب وراءه التفت إليه فضعف سعيه فأدركه الكلب وهو أبطأ منه. فالسالك لهذا الطريق ليس في وقته متسع لتشكيكه هنا وهناك، فكيف يتأثر بأقاويل وادعاءات المبطلين من يثق بالطريق الذي يسير فيه؟ فإذا طاحوا به في طريق سيره فلا تلتفت إليهم. 11، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذ العلم من صاحب هوى أو من غافل، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أخيرا، وقد أطلت في هذه النقطة لأهميتها، لا بد للطلب والدعوة من صبر عظيم كصبر الجماد، وليكن معزيك ما يجده الصابر عند ربه يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن المريض ليتجرع الدواء المر لا يكاد يسيغه أملا في حلاوة العافية ولو بعد حين. صبرت ومن يصبر يجد غض صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الهم. ومن عوامل بناء النفس المداومة على العمل وإن صل، لأن المداومة على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها تثبيت وترويض للنفس البشرية لمواجهة أعباء الطريق وتكاليفه، وصرف لمكائد الشيطان ونوازعه. ولذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال: أدومها وإن قل. كما روى البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. فإذا عود المرء نفسه على الفضائل انفادت له ولا شك، وإذا تهاون فأقدم مرة وأحجم مرة كان إلى النفوس أقرب. والشيطان إذا رآك مداوما على طاعة لله عز وجل فبغاك وبغاك، فإن رآك مداوما ملك ورفضك، وإن رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيه. فداوم على الطاعات، فإن الله من فضله وكرمه أنه إذا جاء ما يقربك عن أداء الطاعات من عجز ومرض وفتنة فإن الأجر يجريه الله تعالى لك كما كنت صحيحا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما في البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا فضلا من الله ونعمة له الحمد. من عوامل بناء النفس مجالسة من رؤيتهم تذكر بالله عز وجل، ومجالستهم تربي أو تريك ما في نفسك من قصور وضعف وعيوب فتفلحها وتهذبها، فهم زينة الرخاء وعدة البلاء، يذكرونك إن نسيت ويرشدونك إن جهلت، يأخذون بيدك إن ضعفت مرآة لك ولأعمالك، إن افتقرت أغنوك وإن دعوا الله لم ينسوك، هم القوم لا يبقى بهم جليسهم. من جالسهم وأحبهم أذاقه الله حلاوة الإيمان التي فقدها الكثير، وأحلوا بدلا منها حب المصلحة التي تنتهي محبة المصلحة التي تنتهي بنهاية المصلحة. إذا رأيت هؤلاء خشع قلبك واطمأن وسكن، ووصل إلى ما يصل إليه سلفنا أحيانا يوم يجد أحدهم حبيبه بالله يتهلل وجهه بكرا وفرحا ويزيغ دمعه حينما يرى أحد بالله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا ظفرت أخي بمجالسة مثل هؤلاء فأحبهم وأخبرهم أنك تحبهم، واطلب الدعاء منهم بحال انفراق بظهر العين، وأطلق وجهك عند لقائهم وابدأهم بالسلام ونادهم بأحب الأسماء والكنى لديهم، وافتح لهم في المجلس وزرهم بين آونة وأخرى. فالثمرة اليانعة لمجالسة من يذكرونك بالله يقصر العبد عن إحصائها، ويكفي أنها تجعلك تذوق حلاوة الإيمان وتدخلك في السبعة الذين يظلهم الله بظله ولا ظل إلا ظله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداء والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ومنها طلب الوصية من الصالحين. يوم يطيب الله للمرء رجلا صالحا يعظه يثبته الله وينفعه بتلك الكلمات، فتنبني نفسه وتسدد خطاه يوم يتعرض لفتنة أو بلاء من ربه ليمحصه به. ها هو الإمام أحمد يساق إلى المأمون مقيدا بالأغلال، وقد توعده وعيدا شديدا قبل أن يصل إليه، حتى قال خادمه يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه أقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه ليقتلنك بذلك السيف. وهنا يأتي الصالحون أهل البصيرة لينتهزوا الفرصة ليلقوا بالوصايا التي تثبت بالمواقف الحرجة. ففي السير أن أبا جعفر الأنباري قال لما حمل الإمام أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات وجيته فسلمت عليه وقلت يا إمام أنت اليوم رأى والناس يقتدون به، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق كثير، وإن لم تجب ليمتنعن خلق كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. والإمام أحمد في سياق رحلته إلى المأمون يقول وصلنا إلى رحلة ورحلنا منها في جوف الليل، قال فعرض لنا رجل فقال أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل هذا، فقال يا هذا ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة، ثم قال استودعك الله ومضى. وأعرابي يعترضه ويقول يا هذا إنك واخذ الناس فلا تكن شؤما عليهم، إنك رأس الناس فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا فتحمل أوزارهم يوم القيامة، إن كنت تحب الله فاصبر فوالله ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. ويقول الإمام أحمد ما سمعت كلمة مذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحلة طوق، قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا فقوى بها قلبي. فإن أردت بناء نفسك أخي الكريم فاحرص على طلب الوصية من الصالحين، اعقلها إذا تليت عليه، اطلبها قبل سفر إلى خشية مما يقع فيه، اطلبها أثناء ابتلائنا وقبل حدوث محنة متوقعة، اطلبها إذا عينت في منصب صغر أو كبر أو أولئك مالا وصرت ذا غنى، اطلبها في الشدة والرخاء والعسر واليسر لتنبني نفسك وينبني بها غيرك، والله ولي المؤمنين. ومنها الخلوة للتفرغ للعبادة والتفكر في ملكوت الله، والاستئناس بمناجاة الله عن مناجاة الخلق، في قيام ليل والناس نيام، في صلاة في بيت عدا المكتوبة، في ذكر لله في خلوة عامل مهم في بناء النفس، فإن في ذلك صفاء للذهن وسلامة من آفات الرياء والتصنع للناس والمداهنة، وفيه بعد عما يتعرض له الإنسان غالبا بالمخالطة من غيبة ونميمة ولغو وضياع وضياع وقت ومداهنة. ولعل المرء في خلوة يذكر الله فتفيض عيناه من خشية الله فيكون من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ومع هذا فإن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل وخالق وكل له وقته. ومنها الدعاء فهو أهم عامل في بناء النفس، إذ هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الذل والخشوع والانكسار بين يدي رب الأرباب ومسبب الأسباب، هو الذي يجعل من الداعي رجلا يمشي مرفوع الهامة والقامة لا يخضع لأحد دون الله الذي لا إله إلا هو. وهو من صفات عباد الله المتقين الذين يعلمون أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكان لسان الحال والمقال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ألا تحسسنا وتلمسنا مواطن وأسباب إجابة الدعاء لعلنا نحظى برحمة الرباني نكون بها أو تكون بها سعادة الدنيا والآخرة في ثلث ليل آخر والناس هاجعون والناس نائمون. فقد روى الثقات عن خير الملا لأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب سيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. ومن عوامل بناء النفس تدبر كتاب الله جل وعلا والوقوف عند أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلنا يقرأ القرآن وكثير منا يحفظ القرآن، لكن هل من متدبر ربط حياته بالقرآن أقبل عليه تلاوة وتفسيرا وعلما وعملا وتدبرا منه ينطلق وإليه يفيه؟ أولئك البانون أنفسهم، أولئك الثابتون إذا تهمت الخطوب، أولئك المسددون المهديون إذا أضلت اللسان برأسها فأصبح الحليم وحيرانا. وإن وقفة واحدة مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتبني النفس بناء لا يتزلزل ولا يحيد، إنه السميع البصير ليس كمثله شيء، إنه العليم الخبير ليس كمثله شيء. لو تفاعل المؤمن مع اسم الله السميع العليم ربى نفسه عليها، فعلم أن الله يسمعه في أي كلمة ينطقها، في أي مكان يقولها، وحده مثنى أمام الناس، عند من يثق به، عند من لا يثق به، الله يسمعه سمعا يليق بجلاله. بل إنه ليسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء ليلة الظلماء. إذا لصلح الحال هو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صن الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. فيا طلبة العلم ويا أيها الدعاة إلى الله، إن الله يسمع ما تقولون ويعلم ما تقولون، فلا تأسوا ولا تحزنوا. يا أيها الدعاة إلى الشر والضلالة، إن الله يسمع ما تقولون وما تسرون وما تعلنون وما تدبرون وما تخططون، فالله اتقوا. أما والله لو تفاعلت النفوس مع أسماء الله علقت القلوب بالله، فلا يقول الإنسان ولا يكتب إلا بميزان. هل هذا الكلام مما يرضي الله الذي هو يسمعه وسيحاسب عليه؟ فأقسم إلا فلا. في يوم من الأيام وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل رجل على زوجته مغضبة، وكانت مغضبة وكان حديث عهد بجاهلية، فقربته فقال لها أنت علي كظهر أمي، بمعنى أنها حرمت علي. نزل الخبر عليها مهولا كالصاعقة. إلى أين ذهبت؟ ذهبت إلى من أرسله الله رحمة للعالمين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت عليه في بيت عائشة، وما ذاقهم البيت يا أيها الأحبة، ما ذاقهم البيت أصحاب القصور، غرفة واحدة. إذا جاء الضيف أو السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع سافرا في وسط الغرفة، وتجلس عائشة في أقصى الغرفة، والنبي صى الله عليه وسلم مع السائل والضيف في أذن الغرفة. قالوا يا رسول الله ظاهر مني، فيقول صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. فتقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي، نثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. فيقول صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. فتقول يا رسول الله لي منه صبية صغار، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. تجادل وتحاور الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة في الشق الثاني من الغرفة، يخفى عليها بعض كلامهم، ويأتي الحل مع جبريل من عند السميع البصير يقول قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وتنزل كفارة الدهار كما تعلمون. ولك أن تتخيل يا أيها الأحد، يا أيها الحديث، تتخيل عائشة بجانبهم يخفى عليها بعض كلامهم، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسوق كل سماء مسيرة 500 عام، ومن فوق السماء السابعة مسيرة 500 عام، ومن فوق ذلك عرش الرحمن، ومن فوقه الرحمن بائم عن خلقه مستو على عرشه يسمعها ويسمعهم. فلما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إنه الكمال المطلق، لا إله إلا هو السميع البصير. تقول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك تبارك الذي وسع سمعه السماوات والأرض وكل شيء، لقد سمعها من فوق 7 سماوات وما سمعتها وما بيني وبينها إلا الحجاب، أو كما قالت. إن النفس يوم تتفاعل مع هذه الصفة تتعلق في كل أمورها بالله، فتراقب وتنسى رؤية الخلق مقابل ذلك. فيا أيها العبد المؤمن، إذا لقيت عنة وظلما ومشقة وسخرية واستهزاء فلا تعجل يا طالب العلم، يا أيها الداعية، إذا جعلت الأصابع في الآذان واستغشيت الشياء وحصل الإصرار والاستكبار فلا تحزن، إن الله يسمع ما تقول ويسمع ما يقال لك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أيها الشاب المرتزل الذي وضع قدمه على أول طريق الهداية فسمع زميلا يسخر منه ويهزأ به، لا تأسى ولا تحزن واثبت واعلم علم يقين أنك بين يدي الله يسمع ما تقول وما يقال لك، وسيجري فاعلا ما قد فعلت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. سمعتم يا أيها الأحبة ما سمعتم، إن النفوس يوم تربى على تفكر كتاب الله جل وعلا والوقوف على معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والتملي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتتخذه قدوة مطلقة وتقتدي لمن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. تبنى بنا أن لا يزعزعه أي عارض من شبهة أو شهوة أو ترغيب أو ترهيب أو إغراء أو تحذير، بل تعلق باللطيف الخبير السميع البصير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أخيرا أكد الظن بنفسك يا عبد الله، لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال الإقناع،
ويري المساوئ محاسنا والعيوب كمالا، ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. وكم من نفس مستدرجة بالنعم وهي لا تشعر، مفتونة بثناء الجهال عليها، مغرورة بقضاء الله حوائجها وستره عليها. ألا تبنوا على التقوى قواعدكم، فما يبنى على غير التقى متداعي. اللهم أنت خلقت أنفسنا وأنت تتوفاها، فزكها أنت خير من زكاها، فزكها أنت خير من زكاها، فزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به أنفس الصالحين، وإن أمستها فاغفر لها وارحمها وأنت خير الراحمين. اللهم أكمل لنا العافية في الآخرة والدنيا والدين، اللهم أكمل لنا العافية في الآخرة والدنيا والدين، أنت ولينا، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.